عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
انفجار مستودع سلاح لحزب الله في لبنان في وقت غير مناسب.
واشنطن وأبوظبي تبحثان صفقة F-35 دون إثارة اعتراض إسرائيل.
ممثلو 6 دول تطل على البحر المتوسط يوقعون اتفاقا لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.
قال مصدر أمني إن انفجاراً وقع في مستودع أسلحة تابع لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح وأحدث صدمة جديدة. وقال المصدر الأمني إن خطأ فني تسبب في وقوع الانفجار الذي تصاعدت في أعقاب سحابة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة.
واهتزت قرية عين قانا في الجنوب، وهي معقل سياسي لجماعة حزب الله صاحبة النفوذ السياسي القوي التي خضت حروبا مع إسرائيل. وفرض حزب الله طوقا أمنيا حول موقع الانفجار على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي بيروت.
لمزيد من التفاصيل معنا من بيروت دكتور خليل حسين، أستاذ القانون الدولي والسياسي، بعد التحية، هل لهذا الانفجار أثر جديد على الوضع السياسي خاصة ضد نفوذ حزب الله؟
أولا يعني من غير المقبول أو غير منطقي قال أنه انفجار غير مناسب، ليس انفجار يعني ليس هناك انفجارا مناسبا أو غير مناسب. انفجار طبعا حدث في ظروف أو في وقت يعني فيه علامات استفهام كثير، أولا لجهة الوضع الداخلي في لبنان وتشكيل الحكومة، إضافة إلى التصعيد الأمني إذا جاز التعبير والسياسي بين حزب الله وإسرائيل، وكذلك التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. لذلك من الممكن القول أن الانفجار أتى في ظروف استثنائية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات يعني من الممكن أن يكون سيئة على لبنان أو على المنطقة، لكن أعتقد في المحصلة أن يعني التوقيت لن يجبر أو يعني يدفع حزب الله أن يقوم بأي رد فعل أو عمل ضد إسرائيل، باعتبار أن الحزب أولا قد قال أن التفجير تم عبر يعني خطأ تقني وليس اعتداء من قبل إسرائيل، وبالتالي إمكانية الصدام أو الرد العسكري على إسرائيل ليست واردة من قبل حزب الله، إلا إذا كان يعني إسرائيل تريد أن تنفذ عدوانا أو اعتداء على لبنان أو على حزب الله. ثانيا أن يعني هناك العديد من يعني الانفجارات التي تحصل في لبنان ليس عن حزب الله، وكذلك مثلا موضوع المرفأ، مرفأ بيروت أو يعني أي حدث أمني، لكن يعني مجمل هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي إلى سياق عام يمكن أن يفهم منه أن هناك تصعيدا في المنطقة يحاولون من خلاله يعني تفجير الوضع لإقحام حزب الله ولبنان في مشكلة إقليمية مع إسرائيل.
دكتور، تحدثت عن مخطط لتفخيخ لبنان وتوريط حزب الله ما يعزز فرضية تورط جهة خارجية، وبالتالي أتساءل عن موقف حزب الله من جانب والدولة اللبنانية من جانب آخر.
أولا يعني الدولة اللبنانية لا حول ولا قوة لها في هذا الموضوع، يعني لا أعتقد أن يعني الحكومة اللبنانية قادرة على اتخاذ موقف يعني حاسم من القضايا المتعلقة بسلاح حزب الله، باعتبار أن يعني متعارف عليه أن سلاح حزب الله بات قضية إقليمية أكبر من الحكومة اللبنانية لأن يعني تتعاطى به أو تحاول حله. هناك يعني على الأقل اتفاق إقليمي ودولي أن موضوع حزب الله وسلاحه وقضيته هو موضوع إقليمي، لذلك أعتقد يعني إمكانية أن يكون للسلطة اللبنانية موقفا حازما أعتقد أنه أمر ضئيل. أما بخصوص حزب الله فأعتقد أن بهذه الفترة كما تلاحظون أنه يعني لا يقحم إسرائيل في أي عمل أو ظاهرة في لبنان، يعني طبعا لجهاز التعبير عدم الصدام مع إسرائيل في الوقت غير المناسب لحزب الله في هذه الفترة. الدليل على ذلك مثلا انفجار مرفأ بيروت مثلا في بيروت استبعدت إسرائيل كليا، وكذلك الأمر الأمر بالنسبة لانفجار في جنوب لبنان، رغم أنه هناك يعني مظاهر تؤكد أو تعطي ملامح مؤكدة أن من الممكن أن تكون إسرائيل وراء الحادث هذا، رغم طبعا أنه ما في أدلة مادية للتحقيق، لكن المؤشرات العامة. نعم،
هل لديكم أي معلومات عن الخسائر التي نتجت عن الانفجار؟
أولا لم يعلن أحدا أن هناك خسائر، لكن أعتقد يمكن حجم الانفجار الذي شاهدناه يمكن أن يكون هناك خسائر. نعم، لكن لم يصرح على الموضوع أو لم يعلن عن أي خسائر، سوى القول أن هناك بعض الجروح الطفيفة لبعض الأشخاص الذين يعني كانوا في دائرة الانفجار، رغم أن الانفجار ضخم جدا كبير وأدى إلى يعني انهيارات بيوت تصدع وخلل كبير في المنطقة.
تستمر المفاوضات بين الإمارات والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق مبدئي لشراء الطائرة المقاتلة الشبح F-35 للإمارات بحلول ديسمبر كانون الأول المقبل، وذلك بينما تدرس الإدارة الأمريكية كيفية صياغة اتفاق لا يثير اعتراض إسرائيل. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني الثاني من ديسمبر كانون الأول.
ويتعين أن تلتزم أي صفقة يتم التوصل إليها باتفاق قائم مع إسرائيل منذ عشرات السنين ألا تمس أي أسلحة أمريكية مباعة لدول المنطقة التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما يضمن تزويد الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بقدرات أفضل من التي يتميز بها العتاد المباع لجيرانها.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي دكتور شاهر النهاري. أهلا بك سيد الكريم. يعني واشنطن وأبو ظبي تبحثان صفقة F-35 دون إثارة اعتراض إسرائيل، كيف يمكن إتمام هذه الصفقة مع استمرار التزام أمريكا بالتفوق العسكري الإسرائيلي؟
أولا يعني حقيقة أن الأمر غريب مستغرب حقيقة، فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنوي إعطائها للإمارات، لماذا الآن ماذا تفيد الآن الإمارات مثل هذا السلاح رغم أنها تدخل في عملية سلام كامل في الشرق الأوسط؟ يعني هل هي تعد نفسها للقيام ب يعني أعمال عدائية أو حتى أعمال دفاع عن النفس؟ أنا أعتقد أن العملية فيها نوع من الغموض وعدم الوضوح. إسرائيل لن ترضى إعطاء الأسلحة المتطورة لأي من الدول العربية، سواء كان صديقتها أو كان لا يعني ليس بينها وبينها سلام، هذا يعني مؤكد 100%. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الإمارات لا تشرح الخطوات أو النقاط التي وقعت عليها في هذا الاتفاق بينها وبين إسرائيل حتى نطلع على الفوائد التي ستحصل عليها سواء الإمارات أو البحرين لاحقا عندما وقع المعاهدة بالكامل؟ نحن لا نعرف ما هي الفائدة، هل فائدة أحادية بالنسبة لإسرائيل أم هناك فوائد تعود على الإمارات والبحرين؟
ماذا يمكن أن يتغير في اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل إذا تم إيقاف الصفقة؟
أنا لا أعتقد أن الصفقة مؤثرة سواء أوقفت أو مررة. العملية التي أتكلم عنها أن الدول الأخرى المقدمة على السلام والتي تقول أمريكا أنها عدد من الدول العربية قادمة بالقريب العاجل للسلام، هل هم يعرفون ماذا يريدون من هذا السلام؟ هل كتب عقود واتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية تثبت أن لهم فائدة مثل الفائدة التي تحصل عليها إسرائيل؟ أنا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى إعلان كامل لبنود هذه الاتفاقيات حتى يعني تعمل حسابها الدول التي لم تطبع حتى الآن مع إسرائيل.
لماذا تخشى إسرائيل من بيع هذه الطائرات إلى الإمارات رغم أنها أصبحت حليفة لها؟
نعم، هم حليفان، ولكن لا يمكن أن تترك إسرائيل نفسها للآخرين. هي تريد أن يكون لها السيطرة الكاملة على الشرق الأوسط في خلال هذه الاتفاقيات. هي لا يمكن أن تسمح للإمارات ولا البحرين ولا حتى يعني الدول القديمة مثل اللي تبقى
دولات قديمة مثل مصر والأردن هي لا يمكن أن تسمح لهم أن يواجهوها في أي نوع من القوة أو سلطة. لذلك فالأمر واضح، ولذلك أنا أطالب بعملية يعني توضيح النقاط التي وقع عليها بين هذه البلدان وبين إسرائيل.
وقع ممثل 6 دول تطل على ساحل البحر المتوسط في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية. الدول 6 التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.
ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
للنقاش حول هذا الموضوع معنا من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ جمال رائف. بعد التحية، ما التطور الجديد في تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية؟
في الواقع الأمر يعني هذه خطوة لا تعد فقط إنجازا اقتصاديا، ولكن أيضا هو تطور سياسي في الإقليم، حيث أن وجود منظمة إقليمية وليدة في شرق المتوسط سوف يمهد للمزيد من التعاون بين الدول المشاركة، وأيضا سوف يرجح من سيناريوهات التعاون والتنمية في هذا الإقليم بعيدا عن سيناريوهات أخرى لها علاقة بالتصعيد أو التحرشات العسكرية أو إلى ذلك. وبالتالي سيناريو هنا التعاون هو الذي يسير بسرعة متواترة بعد وجود منظمة إقليمية تحتوي الدول 7 التي وقعت على هذا الميثاق، ومن ثم نتحدث عن أيضا إمكانيات مختلفة للدول المشاركة، سواء الدول التي لديها مخزون من الطاقة أو الدول التي يمكنها أن تساهم عن طريق كونها دولة ممر، أو حتى الدول التي تستهلك المزيد من الطاقة خاصة المتعلقة بالغاز الطبيعي. وبالتالي نحن نتحدث عن إطار جديد للتعاون والتفاهم لدول شرق المتوسط، يجعل يعني التعاون المتعلق في مجال الطاقة يعني سبيل للسلام والتنمية في المنطقة بعيدا عن وجود أي تصعيدات أخرى. أعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الإقبال على المشاركة في هذا أو في هذه المنظمة. فرنسا الآن تبدي استعداد للانضمام، وأعتقد أن هذه المظلة سوف تكون هي المظلة الشرعية للتعاون في شرق المتوسط في الفترة القادمة.
على ذكر التصعيد، هل هناك من يعارض هذه الاتفاقية أو يحاول عرقلتها؟
يمكن هناك بالفعل جانب متعلق بالجانب التركي، هو يعني هو الذي أخرج نفسه بالحقيقة خارج هذه المنظومة، خاصة أن هناك طوال الوقت دعوات أوروبية سواء كانت من فرنسا كانت من حتى من إيطاليا أو ألمانيا للحوار والمناقشة، وحتى اليونان نفسها يعني الغريم التقليدي للجانب التركي دعت الجانب التركي للحوار والانخراط في عمل متوسطي يؤدي إلى التنمية والسلام، ولكن الجانب التركي في الحقيقة كان طوال الوقت يرفض هذه يعني المبادرات. ولكن هناك تغير في الموقف التركي ظهر منذ أمس وأول أمس، هناك الآن اتصال هاتفي حدث أمس ما بين ماكرون وما بين أردوغان بمبادرة تركية، وأيضا أردوغان سعى للاتصال بميركل ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في محاولة لإعادة تركيا إلى المشهد الشرق المتوسطي. وأعتقد أن هذه المبادرة التركية للعودة مجددا للمشهد الشرق المتوسطي عبر محادثات أوروبية هي دليل أن تركيا يعني شعرت أنها خسرت خلال الفترة الماضية بعمادها السياسي، وأنها الآن تريد أن تتواجد حتى لا تخسر المزيد من يعني المكتسبات التي كانت من المفترض أن تكتسبها بالانخراط في عملية تفاوضية.
بالتالي ما الخطوات القادمة لتفعيل الاتفاق بين الدول 6؟
نحن الآن نتحدث عن منتدى غاز تحول بكونه إلى منظمة إقليمية، ما يجعل الآن به المنظمة الإقليمية فاعل في المجتمع الدولي وشخصية اعتبارية في المجتمع الدولي، لها يعني الشخصية القانونية التي تمكنها من إجراء الكثير من التفاوضات، وأيضا طرح الرؤى سواء مع الشخصيات الاعتبارية الأخرى القانونية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا يسهل عمل الدول 7 المشاركة حتى الآن. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك يعني طول جديدة للتعاون، خاصة أن هناك اتفاقيات بالفعل وقعت بين بعض الدول السبع المشاركة في هذا المنتدى أو في المنظمة الوليدة، زي مصر واليونان وقبرص، زي إيطاليا عفوا، زي أيضا اليونان وإيطاليا. وبالتالي نتحدث عن اتفاقيات فرعية أيضا تخدم على وجود هذه الدول داخل هذه المنظمة، وبالتالي هذه المنظمة سوف تمكن الدول السبع من التعاون، سوف تكون هي الإطار الشرعي والقانوني الذي أيضا يسهل لها عملية التفاوض مع المنظمات والمنتديات أيضا الأخرى والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي سوف تكون عملية التنمية واستخدام الطاقة في الشرق المتوسط أيسر الفترة القادمة، وأيضا هذا يرسخ لعملية سلم الإقليمي بشكل كبير جدا.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. دعت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة دون أي إبطاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ لبنان تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين تعافي وانهيار البلد.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السعودية سمحت بأداء مناسك العمرة من داخل المملكة اعتبارا من 4 أكتوبر 2021، وذلك بعد توقف دام 7 أشهر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. واعتمر 19 مليون العام الماضي، وكانت السعودية قد أصدرت أمرا بتجميد العمرة في مارس أذار.
قالت وكالة بلتا الرسمية للأنباء أن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو أدى اليمين لفترة رئاسية جديدة في مراسم لم يتم الإعلان عنها من قبل. تأتي المراسم التي عادة ما يجري الإعلان عنها بشكل مسبق باعتبارها حدثا رئيسيا في البلاد.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل إلى قيام بعثة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة بزيارة منطقة شينجيانغ الصينية في ظل مخاوف بشأن أقلية الإيغور المسلمة. ويقول خبراء الأمم المتحدة والنشطاء إن مليون على الأقل من عرقية الإيغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز اعتقال في شينجيانغ.
أرسلت الحكومة البريطانية للسلطات الأمريكية أدلة تمتلكها تخص متشددين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي يعرفان باسم بيتلز، يحتجزهما الجيش الأمريكي للاشتباه في تورطهما بقطع رؤوس رهائن أجانب. وقد رفض اثنان من قضاة المحكمة العليا ببريطانيا طلبا من عائلة أحد المتهمين بمنع نقل الأدلة إلى الولايات المتحدة.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
انفجار مستودع سلاح لحزب الله في لبنان في وقت غير مناسب.
واشنطن وأبو ظبي تبحثان صفقة F-35 دون إثارة اعتراض إسرائيل.
ممثل 6 دول تطل على البحر المتوسط يوقعون اتفاقا لتحويل منتدى غاز الشرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية. وافق مجلس النواب الامريكي بالاجماع تقريبا على تشريع لتقييد واردات السلع المصنعه باستخدام العماله القصريه من الصين، حيث يتطلع المشرعون للتصدي للمعامله التي تلقاها طائفه الايغور المسلمه في منطقه شينجيانغ الصينيه. وتكثف الولايات المتحده ودول اخرى الضغوط على الصين بشان معاملتها للايغور في شينجيانغ، حيث تشير الامم المتحده الى تقارير جديره بالثقه تقول ان مليون مسلم محتجزون في معسكرات يجرى استخدامهم في عمالة قصرية، ولم يتضح حتى الآن متى سيناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون.
هبطت أسعار النفط ما يزيد عن 1% بعدما أفادت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع، ما جدد المخاوف حيال الطلب على الوقود والتي تسببت في عملية بيع كثيفة في وقت سابق من الأسبوع. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.8% 0.5% إلى 41 دولارا و39 سنتا للبرميل، وكانت انخفضت في وقت سابق 1.2% إلى 40 دولارا و21 سنتا. وهبطت العقود الآجلة لغام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 40 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 39 دولارا و40 سنتا، بعد أن نزلت 1.4% إلى 63 دولارا و26 سنتا.
نزل اليورو لأقل مستوى في شهرين بعدما تضافرت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مع مؤشرات أوروبية ضعيفة لتدعم صعود الدولار. وارتفعت العملة الأمريكية إلى 1.17 دولار مقابل اليورو، وهو أعلى مستوى منذ 27 من يوليو تموز، بعدما أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في ألمانيا سجل تعافيا دون التوقعات في سبتمبر أيلول وسط ضعف لقطاع الخدمات الذي تحركه عوامل محلية. وقد تباطأ نشاط الأعمال في فرنسا لأقل مستوى في 4 أشهر في سبتمبر أيلول، وسجل قطاع الخدمات أداء أضعف من المتوقع، في حين تكابد فرنسا لاحتواء زيادة جديدة لحالات الإصابة بكوفيد 19.
قال رئيس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي إن سلاسل إمدادها تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة، داعيا واشنطن لإعادة النظر في القيود التجارية التي تفرضها وتضر الموردين في أنحاء العالم. وتواجه هواوي أكبر مصنع لمعدات اتصالات الهواتف المحمولة والهواتف الذكية ضغوطا بفعل قيود تجارية أمريكية تهدف لعرقلة وصول الشركة للشرائح ذات الاستخدام التجارية. وقال كو بينغ رئيس هواوي إن الولايات المتحدة عدلت عقوباتها لثالث مرة، وهذا جلب تحديات كبيرة لإنتاج وعمليات الشركة.
والآن مع الأخبار الرياضية. قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه ضم المهاجم ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أتلتيكو مدريد مقابل 10 ملايين يورو. وأضاف النادي أن الاتفاق يمنحه خيار شراء المهاجم الإسباني البالغ من العمر 27 عاما في نهاية الموسم مقابل 45 مليون يورو يتم دفعهما على 3 سنوات. ويمكن ليوفنتوس أيضا تجديد استعارته في 2021 و2022 مقابل 10 ملايين يورو أخرى، ثم شراؤه في 2022 بتكلفة أقل تبلغ 35 مليون يورو.
أشاد آلان نيرفن مساعد مدرب ويست هام يونايتد بفريقه بعدما حافظ على تركيزه وفاز 5-1 على هال سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، رغم التعرف على أن نتيجة فحوص المدرب ديفيد مايز والثنائي عيسى ديوب وجوش كولن لكوفيد 19 جاءت إيجابية. جاء الإعلان عن إصابة مايز وديوب وكولن قبل فترة قليلة من انطلاق المباراة، ليغادر الثلاثي استاد لندن ويعود إلى منازلهم.
قال ريال سوسيداد المنافس في دورة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم إنه توصل لاتفاق يقضي بانتقال مدافعه ديجو يورينتي إلى ليدز يونايتد الصاعد هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يكشف عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن التعاقد مع اللاعب الإسباني كلف ليدز 20 مليون جنيه استرليني. وبدأ يورينتي مسيرته الاحترافية في ريال مدريد، لكنه فشل في تثبيت نفسه بالفريق الأول وانتقل إلى سوسيداد في 2017.
سجل جمال موراي 28 نقطة ليقود دنفر ناجتس للفوز 114 مقابل 106 على لوس أنجلوس ليكرز. المباراة الثالثة بالدور النهائي للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأظهر موراي بشكل رائع ومرر أيضا 12 كرة حاسمة واستحوذ على 8 كرات مرتدة ليقلص ناجتس الفارق إلى 2-1 مع ليكرز في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. القائمون على جائزة نوبل إن الفائزين هذا العام لن يتسلموا ميدالياتهم وشهادتهم في قاعة الاحتفالات في ستوكهولم كما جرت العادة بسبب جائحة فيروس كورونا. وبدلا من ذلك ستوزع الجوائز التي من المنتظر إعلانها الشهر القادم خلال حفل مذاع تلفزيوني في ديسمبر كانون الأول مع تسلم كل فائز جائزة في بلده. وكانت مؤسسة نوبل ألغت المأدبة الفاخرة التي تقام عند نهاية الاحتفالات السنوية في ديسمبر كانون الأول، وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها أو تلغى فيها المأدبة منذ عام 1956.
حثت شركة والت ديزني مسؤولي ولاية كاليفورنيا على السماح للشركة بإعادة فتح حديقة ألعاب ديزني لاند التي أغلقت قبل 6 أشهر في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا. وبموافقة السلطات المحلية أعادت ديزني فتح متنزهاتها في شنغهاي وباريس وفلوريدا مع استقبال أعداد محدودة والالتزام بأقنعة الوجه وإجراءات أخرى لمنع إصابة كوفيد 19. ومن المنتظر إعادة فتح ديزني لاند هونغ كونغ يوم الجمعة. وأحث جوش دامارو مسؤول الجودة والمنتجات بمتنزهات ديزني مسؤولي كاليفورنيا على تقديم إرشادات نزيهة ومنصفة للسماح بإعادة فتح ديزني لاند في مدينة أنهايم.
انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران النسخة 16 من مهرجان سينما المقاومة. وقال مدير المهرجان مهدي عظيمي ميراباد في مستهل حفل الافتتاح: تم تصميم هذه النسخة لتحقيق هدفين استراتيجيين لجمعية سينما الثورة والدفاع المقدسة، وهما تثبيت سينما الثورة الإسلامية وذلك لدعم فناني سينما الثورة وسينما الدفاع المقدس. ويهدف المهرجان إلى بث رسالة ثقافية لتوعية الشعوب في العالم.
تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لعام 2020، حيث تشهد سماء المملكة أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية، كما تقام سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية في عدد من كبرى المدن احتفالا بهذا اليوم. حكاية اليوم الوطني في السعودية في التقرير التالي.
أنعم وأكرم هنا العشاء واستفتدي كلهم في وجه الجوائح بغوار المقدم. لنا همة هممنا فوقها بهمة، لنا قمة يذوقها العدو سمة.
نحن الزناد والأزناد على المعاد أجل، نحن السلام والسلام لمن يهادي. هنا السعودية العظمى والكتف بحذو الكتف، نحن المملكة التي لها الطغاة ترتجل.
تحت شعار همة حتى القمة، تطلق الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عددا من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90 في مناطق عدة بالمملكة. تقول مصادر أكاديمية إن التاريخ السعودي يبدأ بشكل صحيح منذ 23 من سبتمبر أيلول عام 1932، عندما تم بموجب مرسوم ملكي توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية. احتفالات 2020 تسعى إلى تجسيد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي، وتشمل إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة العربية والعالم العربي، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 26 من سبتمبر الجاري.
بنا تعتدل العدالة، إن نزلنا بالعدالة فالنضل قبلهم، فالراية الخضراء لم تدر له مجالة.
صبعين الموت تتنفس خطاويه،
تتضمن الاحتفالات أيضا كذلك عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني. وتشهد سماء المملكة أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية سيتم بثهم مباشرة عبر التلفزيون السعودي. كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى ننشد للوطن، حيث شارك الجمهور من خلال وسم ننشد للوطن بفيديو شخصي وهم يتلون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.
راية التوحيد هي السيادة، كيف أننا جسد شعب وقادة، أن حلم الأعادي غدا رمادة، وأننا إجد الجد لا نوفر الشهادة.
كانت الهيئة العامة للترفيه أطلقت في وقت سابق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني 90 التي تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني مع إحياء ما في رمز الهوية من تلاحم ووحدة وفقر وتنمية تحت عنوان همة حتى القمة.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
انفجار مستودع سلاح لحزب الله في لبنان في وقت غير مناسب.
واشنطن وأبو ظبي تبحثان صفقة F-35 دون إثارة اعتراض إسرائيل.
ممثلو 6 دول تطل على البحر المتوسط يوقعون اتفاقا لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.
ومن أخبارنا الاقتصادية، النواب الأمريكي يوافق بالإجماع تقريبا على تشريع لتقييد واردة السلع المصنعة باستخدام العمالة القصرية من الصين.
رياضيا، يوفنتوس يعلن ضم المهاجم ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أتلتيكو مدريد مقابل 10 ملايين يورو. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.